اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازال كلامنا في سنن الطواف، وصل بنا الكلام إلى قول الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في أنه هل يستحب السكينة في المشي في جميع الأشواط أم هناك تقسيم في المسألة. ذهب المشهور كما أسلفنا إلى أنه يستحب رعاية الاقتصاد في المشي، لا السرعة ولا البطء بشدة، وإنما الاقتصاد بما يعبر عنها السكينة في المشي. الشيخ الطوسي قال لا، أما بالنسبة إلى الطواف الأول الذي أسميناه طواف القدوم فيستحب أن يهرول كما عبر هنا الرمل، يعني أن يرملا في الثلاثة الأولى عليكم السلام والرحمة، ثم في الأربعة المتبقية يمشي ويقتصد في المشي. سابقا قلنا ما هو مستند الشيخ الطوسي في المسألة. ذكر في المسألة روايتان، ومن المحتمل جدا كما هو الظاهر أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه اعتمد عليهما، إلا أنك سوف ترى أن كل من هاتين الروايتين لا تدلان على المطلوب، وإن شئت فقل أن الروايتين مبتلات كل واحدة منهن ب أولا من جهة السند وأخرى من جهة الدلالة. حتى لو فرضنا أن سند كل منهما تام، فنقول إعراض المشهور بناء على هذا المبنى، إعراض المشهور عن الرواية موهن لها وإن كانت في نفسها صحيحة. ولا يخفى أن المشهور أعرض ولم يأخذ بمثل هذه الروايات وأفتى على خلافها، فبناء عليه فالمشهور أفتى على أن المشي هو المستحب في جميع الأشواط بخلاف ما ذهب إليه الشيخ الطوسي كما روي عن ابن عباس. سئل ابن عباس فقيل إن قوما يرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالرمل حول الكعبة، فقال كذبوا وصدقوا. فقلت وكيف ذلك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل مكة في عمرة القضاء وأهلها مشركون، وبلغهم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله مجهودون، يعني متعبون، بلغ المشركين أن أصحاب النبي مجهدون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله امرئا أراهم من نفسه جلدا، يعني كأنه أشبه بماذا؟ أنه يا جماعة شدوا الهمة، فرجوا المشركين أننا لسنا في تعب ولا في جهد. فأمرهم فحسروا عن أعضادهم، يعني رفعوا مثل نحن هذا كناية عن البطولة، ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط، رفعوا شمروا وبدأوا ماذا؟ يرملون حول البيت ثلاثة أشواط، ورسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته، وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامها، والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم. ثم حج رسول الله بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك. ليش؟ هذا بناء على أنه ماذا؟ فقط في الطواف، طواف القدوم ذلك. على كل حال، كما سمعت أن المشركون، أن المشركين قالوا أن المسلمين ماذا؟ في جهد، صبحكم الله بالخير. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ رحم الله امرئا أراهم ماذا؟ هذا الجلد وهذا الصبر، فكشفوا وبدأوا يرملون وماذا؟ يهرولون حول الكعبة ثلاثا. هل هذا يدل على الاستحباب؟ هذا من جهة الدلالة، فضلا عن أن سئل ابن عباس، خب جيد، خب الرواية عمن وكيف وما شاكل. على كل حال، فالمسألة لا تخلو من إشكال. لا نطيل كثيرا، أريد أن أصل إن شاء الله تعالى ببركة جهودكم إلى ماذا؟ إلى رأس مطلب، يعني أن ننتهي من سنن الطواف ونبدأ بالأحكام إن شاء الله. قال: وإنما أطلقه لأن كلامه الآن فيه. هذا شرحناها عندما كنا في عرجة من أمرنا، سامحونا معذرة مجددا. وإنما يستحب على القول به للرجل الصحيح دون المرأة، لأنه كأنه إن قلت، من أين هذا الدليل؟ يعني إن قلنا بقول الشيخ الطوسي أنه يستحب أن يهرول في ماذا؟ في الثلاثة الأولى، فقال هذا يختص بالرجل. إن قلت أن خبر الرواية صحيح كما في الرواية الثانية، أيرمل الرجل فيه أو فيه الرجل؟ نقول قد يقال أنه ماذا؟ أن كثير من الروايات هي بهذا اللسان، أنه يسأل عن حكم الرجل، إلا أنه ماذا؟ بناء على اشتراك الأحكام بين الذكر والأنثى فيعم المرأة. الجواب أنه كأن عند السائل هناك ارتكاز، أن المرأة خصوصا في زمن النص معهود عندهم أنها لا ترقد بين الرجال، فالقدر المتيقن أن المراد في الحكم هو ماذا؟ هو خصوص الرجل ومحرز الرجولة، أما المرأة والخنثى فلا يجوز لهن فعل ذلك. ويكفيك ما ماذا؟ ما يظهر، يعني أنه يستقبح فعل هذا الأمر، الركض بين الرجال من المرأة أو الهرولة. قال: وإنما يستحب على القول به، يعني على القول بقول الشيخ الطوسي، للرجل الصحيح دون المرأة والخنثى والعليل، بشرط أن لا يؤذي هذا الذي يرمل غيره ولا يتأذى هو أيضا ولو كان راكبا. خب تقول هذا الكلام، يعني يتم كلام الشيخ الطوسي إن كان على ماذا؟ إن كان يطوف على قدميه راجلا. خب ماذا لو كان راكبا؟ قال: حرك دابته، يعني في هذه الثلاثة الأولى حرك دابته بحيث ماذا؟ تعدو وتخطو أكثر من ماذا؟ من المشي الاعتيادي، كناية عن الرمل. واضح إن شاء الله. قال: ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما. صباحكم الله، عليكم السلام. هذه المسألة الشهيد الثاني في مقام الرد على ما ذهب إليه أهل الخلاف. العلامة الحلي في المنتهى نقل عن العامة، سوف أقرأ لكم ما نقل العامة، ما ذكره هنا في حاشيته في الزبدة، حتى نعلم أن الشهيد الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله لكم ويرحمكم، أن الشهيد الثاني عندما ذكر هذه العبارة فهو ناظر إلى ماذا؟ بشكل واضح أنه ناظر إلى قول العامة، فهو لا يريد أن يؤيدهم في مثل هذه المسألة. فقال خلاصة المسألة: بناء على قول الشيخ الطوسي أنه يستحب في الثلاثة الأولى الرمل، إلا أنه نحن نقول بناء على قول الشيخ الطوسي أنه يستحب في جميع الشوط الأول وفي جميع الثاني وفي جميع الثالث، لا أنه إذا وصل بين الركنين، وسوف نرسم على السبورة، إذا وصل بين الركنين اليمانيين ماذا يستحب له عكس الرمل وهو المشي. هناك عند أهل العامة نقل الشيخ نقل العلامة أن العامة إذا وصل بين الركنين، بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، هنا ماذا يقف عن المشي، يقف عن الرمل ويمشي بشكل طبيعي. قال العلامة ونقل العلامة في المنتهى عن العامة استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة إلا بين الركنين فيمشي بين الركنين. فنحن نقول بناء على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي أن الاستحباب في الثلاثة الأولى، نقول الاستحباب في جميعها، لا أنه كما ذهب إليه العامة إذا وصل بين الركنين يمشي، إذا تخطى الحجر الأسود يبدأ بالرمل، إذا وصل إلى الركن اليماني يمشي وهكذا، لا لا كما ذهب أهل الخلاف. أما بالنسبة إلى الركنين، شوف قلنا سابقا واضح جدا أن للكعبة أركان أربعة، جيد؟ هذا قلنا سابقا إذا تتذكروا، هنا ماذا؟ هنا الحجر الأسود، هذا يسمى الركن الشرقي، يقابله الركن الغربي، هنا الركن الشمالي، هنا الركن الجنوبي، هنا ماذا؟ حجر إسماعيل عليه السلام ويسمى بالحطيم. هذا الركن الجنوبي، هذا يسمى الركن أحسنت اليماني. هنا سابقا، خلي بخدمتكم، هنا سابقا كان يوجد باب للكعبة كما هنا بجنب الحجر الأسود، فكان للكعبة بابان، بعد ذلك ألغي هذا الباب وبقي هذا الباب. بين هذا الباب والركن اليماني هنا انشق الجدار لفاطمة بنت أسد عندما دخلت وأولدت أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الجدار يسمى المستجار، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه ماذا؟ أنه يستحب أن يقف ويلصق بطنه فيه ويعترف بذنوبه ومشاكل، يأتي إن شاء الله. هذا الركن اليماني، نحن ماذا مر معنا الآن في العبارة؟ الركنين اليمانيين، لا يوجد ركن يماني آخر، لا يوجد ركن يماني آخر، وإنما عبر عن الركن هذا وهذا بالركنين اليمانيين بناء على ماذا؟ على التغليب، بناء على التغليب كالقمرين أو وما شاكل، مر معنا ما معكم التغليب في اللغة، بناء على التغليب. فأراد بالمساحة بين هذا بين هذين الركنين ماذا؟ قال ذهب العامة إلى أنه يمشي بين هذين الركنين ويهرول ويرمل في غيرهما، أما بناء على قول الشيخ الطوسي فلا، فيهرول ويرمل في الجميع. هذا الركن اليماني، هذا يسمى الركن الشرقي أو الركن الأسود أو هنا. شوف إذا رجعت الروايات إلى راجعت الروايات الشريفة، وسوف نقرأ بعضها عن الإمام الرضا عليه السلام، نجد أن بحسب الرواية يستفاد من الركن الأسود، يعني ركن الحجر الأسود مبدأ الطواف، أن المستفاد من هذه الرواية أن هذا هو الذي يسمى الركن العراقي، هذا الذي يسمى الركن العراقي. أيضا يستفاد من الرواية أن الركن الشمالي هو الذي يسمى بالركن الشامي، وسميت الركن العراقي لأنها يقال باتجاه العراق، والركن اليماني باتجاه اليمن، والركن الشامي باتجاه الشام. أما إذا رجعت إلى آية الله جوجل فتجد أن آية الله جوجل جعل الركن الشامي في الغربي والركن العراقي في الشمالي، وهذا هو الركن، ركن الحجر الأسود. فيكون الركن الشمالي هو الركن العراقي والركن الغربي هو الركن الشامي. إلا أننا سوف نقرأ بعد قليل بالنسبة للرواية لا يستفاد هذا المعنى من الرواية، بل عبر عن الركن الغربي بالركن الغربي، وسأل الإمام عليه السلام عن اليماني وعن العراقي وعن الشامي. سوف نقرأ بعد قليل. فبناء عليه شوف الكلام عندما قال بين الركنين اليمانيين لا شك بالنسبة إلى البحث فيما نحن فيه لا يختلف. ليش؟ أراد بالركنين اليمانيين هذان الركنان فقط. هلأ بتسميه هذا الركن، هذا قدر متيقن الركن الشرقي وهو الركن الأسود والحجر الأسود. أما هل هو العراقي يعني العراقي هنا أو هنا؟ لا يختلف الحكم. ليش؟ عندما نحن حددنا أن المراد من الركنين هذه المساحة والمسافة. جيد. قال سوف نشير بعد قليل إلى الرواية أو لا بأس كون في محلها. شوف الرواية الشريفة ماذا عبر. في خبر إبراهيم بن أبي محمود قلت للرضا عليه السلام أستلم اليماني. شوف العبارة من طلع هذا التقسيم، أستلم اليماني والشامي والعراقي والغربي. لا التفت، سوف يأتي معنا بعد قليل أنه يستحب استلام الأركان الأربعة كلها، يستلمها يمسها كما سيأتي تفصيله. الآن أنا قرأت الرواية يعني شوي عجلت بالبحث حتى أجيب شاهد على هذا التقسيم. من أين أنا أتيت بهذا التقسيم؟ شوف الرواية قال له أستلم اليماني، اليماني بعد لا خلاف عليه، جيد، والشامي والعراقي والغربي. خب إذا كان الغربي هو نفسه الشامي فيكون هناك تكرار، هو يسأله عن الأركان الأربعة. فإذا كان على تقسيم جوجل، فإذا كان الغربي هو نفسه الشامي فيكون هناك تكرار، والحال أن ظاهر الرواية أنه ماذا في مقام تعداد الأركان الأربعة. قال له اليماني أستلم اليماني والشامي والعراقي والغربي، فسمى هناك الركن الغربي، يعني تعين ماذا؟ تعين الشامي إما أن يكون الشمالي أو أن يكون الشرقي، قطعا ليس بالشرقي فيكون من تلك الجهة فيتعين العراقي هنا. تأمل لا بأس جيبوا صور على جوجل لعل ماذا يعني أنا على نحو العجالة طلعت بعض الصور على جوجل فظهر معي. نعم مثلا على بعض الرسومات أنا ظهر معي هكذا، حتى حاولت يعني مثلا في بعضها أنا أقول مثلا تقسيم أركان الكعبة بحسب التقسيم الشيعي، فوجدت بعض مواقع الشيعة المعروفة قسم التقسيم يعني العراقي في الشمال وماذا والشامي في الغرب. هو هذا الكلام. نعم 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 نعم. ويؤيد هذا التقسيم يعني التقسيم الأولي نفس ماذا ما يظهر من الرواية، ولكن لا بأس يعني حتى تشوفوا أن هذا التقسيم يعني التقسيم الثاني، راجعوا أنتم بعض التصويرات الموجودة على جوجل. قال ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما. قلت أنا هذا رد على العامة لأنه ذهبوا إلى المشي بين الركنين. ولو ترك الرمل في الأشواط الثلاثة، ثلاثة من عندي، أو في بعض الثلاثة لم يقضه. يعني بناء على قول الشيخ الطوسي فلنفرض أنه ماذا في الشوط الأول لم يرمل، يعني ما فعل مستحب، فهل يستطيع أن يبدأ في العد 2-3-4 فيزيد في الرابع بدلا عن الأول؟ وضحت السؤال؟ قال لا، ما فات مات انتهى. ويستحب استلام الحجر، ويستحب استلام الحجر. قال واستلام الحجر بما أمكن من بدنه، الحجر المراد منه بعض واضح، الحجر الأسود، يستحب أن يأتي الحجر الأسود وأن يستلمه، وأن يستلمه بعد أكثر من ذلك كما سأتي، وأن يقبله وما شاكل. الاستلام هنا فتح الشهيد الثاني بحث لغوي، الاستلام من أي كلمة مشتقة وعلى وزن ماذا؟ هل الاستلام من هل الاستلام من مشتقة من افتعال على وزن افتعال أو استفعال؟ هو هذا بعد شايف جعل ركن الشامي في الغرب،
افتعال
استفعال، افتعال واستفعال هنجي اثنين. الآن الصورة شو اسمه التي رأيتها عند الشيخ أيضا جعل ركن الشامي في الغرب، شفتها شيخ علي جعل. أنا قلت لكم خب ما سأله أنني أستلم كذا وكذا وجعل الركن الغربي مقابل، واضح في الرواية، مقابل الركن الشامي. على كل نقول استلام الحجر هذا على وزن افتعال أو على وزن استفعال؟ قال شو بيفرق؟ قال بيفرق المعنى. إن كانت استلام على وزن افتعال فلا يخلو المعنى من إما هي مشتقة من السلام يعني من الحجارة، أو مشتقة من السلام بالفتح يعني التحية. فنقول استلام الحجر فإذا كانت على وزن افتعال ومشتقة من السلام من الحجارة فاستلام الحجر، وإن كانت مشتقة من سلام فأنت ماذا؟ فأنت كأنك تحيي الحجر أو ترد تحية الحجر كما سيأتي تفصيله. وإن كانت مشتقة من استفعال فبتصور استلام مرجعها إلى استلآم، تقول استلأم الرجل اللأمة يعني لبس الرجل لأمته، مو لامته، لأمته بسكون الألف، يعني ماذا؟ يعني لبس ماذا؟ لأمته. ففي صور فإذا كانت استلام مشتقة من استلام استلآم يعني معناها استلآم، يعني كأنه ماذا؟ كأنه جعل الحجر وقاية وجنة من كما قال هن وسلاحا من نار جهنم وعذاب الله تعالى، كأنه اتخذه درعا. تقول هكذا استلأم لأمته يعني ماذا؟ يعني جعل هذه اللأمة درع لتقيه من حر السيوف والسهام. الآن تعال إلى ما نحن فيه، تقول استلأم الحجر يعني جعل الحجر وقاية ودرع من ماذا؟ وجن من نار وعذاب الله تعالى. خلاصة البحث، فإما استلام على وزن افتعال وتكون مشتقة من سلام أو سلام، وإما استلام هي مشتقة من استلآم وعلى وزن استفعال بمعنى أنه تدرع بالحجر ليقيه من نار جهنم. هاي بس. فقال ويستحب استلام الحجر بما أمكن من بدنه، بيده، ببطنه، بأي ماذا يستطيع أن يباشر الحجر فليفعل. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير. قال والاستلام بدأ شوف العبارة. هو ما قال وزن افتعال واستفعال، ولكن منين جبناها؟ شوف شو قال: والاستلام بغير همز. حط بغير همز يعني بغير همز بعد اللام، فبتكون على وزن افتعال. أما إذا كان هناك همز بعد اللام بتكون على وزن استفعال، يعني استلام، فيكون هناك همز بعد اللام، استلام همز بعد اللام. فعندما قال والاستلام بغير همز، يعني ماذا؟ يعني إذا كانت الاستلام على وزن استفعال، على وزن افتعال، فلا يكون هناك همز بعد اللام. أما إذا كانت على وزن استفعال فيكون استلام، فيكون همز بعد اللام. قال والاستلام المس إما من السلام، يعني بالكسر، يعني الحجارة، بمعنى مس السلام يعني مس الحجارة، أو من السلام وهو التحية. شوف بن نضيد عندما تعرض إلى هذه الفقرة قال: التحية أنت تنزل نفسك ماذا؟ منزلة المسلم عن الحجر، لأن الحجر بحسب الظاهر أنه لا ماذا؟ لا يتأتى منه القائل السلام، فيقول كأنك ماذا؟ كأنه هو يسلم عليك، فأنت تنزل نفسك مكانه وتسلم على نفسك وترد عليه السلام، فبتصير أنت المسلم والراد في هذه القضية. أو من السلام وهو التحية، وقيل بالهمز، يعني بالهمز بعد اللام. من اللأمة، الآن نحن نسمع المجالس العزاء عادة ماذا نقول في قضية عاشوراء؟ ولبس مثلا لامته، هي بالدقة في اللغة لأمته مو لامته، لأمته بالهمز بعد اللام، وهي الدرع. أي حديث هكذا نحن ماذا حفظناها، أما بالضبط الصرفي هي لأمته بسكون الهمز، هكذا في اللغة. وقيل بالهمز من اللأمة وهي الدرع، وهي الدرع. كأنه اتخذه، يعني اتخذ الحجر الأسود، جنة وسلاحا، وقاية يعني، وسلاح ماذا يحتمي به من العقاب. ويستحب تقبيل الحجر مع الإمكان، طبيعي مع الإمكان، لمحظورين خصوصا في زماننا: أولا محظور الازدحام، يعني فاقعا من يوفق إلى أن يصل لا يقبل، فقط أن يلمس ما شاء الله، خصوصا في موسم الحج، في العمرة تكون أسهل. والمحظور الآخر واضح فيه التقية وما شاكل، أحسن يصير عم بتخالته. وطق نعم، هم الظاهر يقبلون، نعم
في زاوية يقبلون، في زاوية يقبلون، بس حجر أسود حجر الأسعد هذا يقبلون
منطقة. نعم نعم، حتى هم أنا رأيت منهم من يتقدم أيضا ويقبل وما شاكل، للأحسنت الظاهر لخصوصية الحجر حتى هم يقبلون ذلك. لا أدري، خب إذا كان هو الشرك فلا يكون شرك في مكان ويكون في مكان آخر شرك؟ هم يتهمون أن هذا شرك، تقبيل حجر لا يضر ولا ينفع.
حجر هناك في داخل الكعبة شيخنا الضخامة الحمراء موجودة
لا حول ولا قوة إلا بالله.
عندهم داخل في واحد من الأخوان دخل داخل الكعبة وشاف الوضع داخل اللي يقبلونه وشنو ركعتين داخل وغيره.
هم جاي سجل لك الشيخ مصطفى. هلا قلت الشيخ مصطفى، لا أريد أن أقول العائلة حتى لا تضبط على المطار. جيد، هذه أمنيا خرق أمني هذا. وتقبيله مع الإمكان، وإلا يعني إن لم يستطع أن يقبله ماذا يفعل؟ قال استلمه بيده ثم قبلها. الآن يضحكون علينا إذا فعلنا هكذا ونقبل اليد. خب إذا لا يستطيع أن ماذا أن يقبل، فيستحب أن يلمس صح أم لا؟ فعندما يلمس يقبل اليد. خب إذا لم يستطع حتى اللمس، قال لا يحرم نفسه من الإشارة، يشير إليه. عجيب هالخصوصية، تدرج، لمس إذا استطاع فليقبل، إذا لم يستطع التقبيل فيلمس ويقبل اليد، إذا لم يستطع الجميع فلا يحرم نفسه ماذا من الإشارة. قال ويستحب إذا لم يستطع أن يشير إليه إن تعذر. قال وليكن ذلك في كل شوط، يعني كلما مررت بالحجر الأسود يستحب لك أن تلمس وأن تقبل، وإن لم تستطع فأن تشر. عجيب. وأقله الفتح والختم، يعني إذا ما استطع في كل شوط فلا أقل في الشوط الأول وفي الشوط السابع. قال ويستحب استلام الأركان، كل الأركان، وهذه ما قرأت عليكم الرواية. قال أستلم اليماني والشامي والعراقي والغربي، قال نعم. ويستحب استلام، يعني كلما وصل إلى ركن إلى زاوية يستحب أن ماذا أن يلمس وأن يستلم كلها. كلما مر بها، هنا الآن ماذا تبرز فائدة أين هو العراقي؟ قال خصوصا اليماني والعراقي. بالنسبة إلى هذا التصوير الأول، العراقي واليماني ماذا على جهة، ماذا يعني على جدار واحد إن صح التعبير، على الحجر الأسود واليماني في الأعلى. إن كان على آية الله جوجل فيصبح العراقي ماذا في مقابل، بهذه الطريقة في مقابل اليماني. وضحت إن شاء الله؟ جيد. خصوصا اليماني والعراقي وتقبيلهما للتأسي، يعني حتى ماذا حتى يستحب أن يقبل، ليس فقط ماذا العراقي بناء على أنه عند الحجر الأسود، بل ماذا بل أيضا اليماني. هذا للتأسي. التأسي لوين رجع؟ التأسي رجع فقط للخصوص لا للأركان الأربعة. وضحت؟ يعني دليله التأسي، تأسي راجع إلى خصوص اليماني والعراقي، لا راجع إلى ماذا، لا وليست راجعة إلى استلام كل الأركان. يعني دليلنا على استلام، يعني استحباب استلام الأركان، ليس التأسي وإنما روايات أخرى. أما دليلنا على خصوص استلام وتقبيل اليماني والعراقي هو التأسي. واضح إن شاء الله كيف صارت العبارة. قال ويستحب استلام المستجار، صار واضح عنه وين المستجار، شفتوه إن شاء الله بين اليماني والباب، يعني في المكان الذي ماذا شق الجدار للأمير عليه السلام. واستلام المستجار في الشوط السابع، أين هو المستجار؟ هو قال لنا وهو بحذاء الباب بجنبه دون الركن اليماني بقليل، حتى لا تتوهم أنه ماذا الجنب الجنب الآخر، يعني من جهة الغرب أو على ما قيل شامي. هذا المستجار. أنا لا أعلم واقعا، أنا لما كنت في التحضير واقعا أخذتني فكرة أنه سبحان الله هذا المستجار ويستحب فيه كثير من الأمور كما سيأتي، وهو نفسه هذا المكان هو الذي دخلت منه فاطمة بنت أسد ووضعت أمير المؤمنين عليه السلام. يعني من أراد أن يلصق نفسه بالمستجار هو تماما المكان الذي شق لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعلى وليدها. قال وإلصاق البطن، يعني يستحب إلصاق البطن بالمستجار ببشرته به، يعني بالمستجار في هذا الطواف. أي طواف؟ نتكلم عن طواف الأول، يعني طواف القدوم. يعني في هذا الطواف، طواف القدوم الطواف الأول، يستحب ماذا؟ يستحب إلصاق البطن بالماذا؟ شوف البطن بالمباشرة، يعني ليس من وراء الثوب بداية، يتكلم هكذا ليس من وراء الثوب. لذلك قال شوف لإمكانه شو معنى الإمكانية؟ يعني إذا كان في طواف القدوم ونحن نتكلم عن طواف عمرة التمتع لحج التمتع فيكون في ذلك ماذا؟ عليكم السلام والرحمة. فيكون في ذلك ماذا؟ في حالة إحرام. وإذا كان في حالة إحرام هو لابس ثوب الإحرام، فيسهل عليه أن يرفع هذه المنشفة ويلصق بطنه بالمستجار. هذا إذا لم تكن هي مكشوفة أصلا، لأنه عادة تعرف أن القطعة الفوقانية لا تستر ماذا؟ جميع البطن، فتكون عادة البطن مكشوفة، فيكفيه أن ماذا؟ أن يتقدم ويلصق بطنه بالمستجار ويبدأ ويعد تفصيلا ومفصلا ذنوبه بين يدي الله تعالى، يسمعه أمير المؤمنين عليه السلام. هاي راحت مشان أنا وياك نصلي بعض في السجن. شو بندور فيك يا شيخ علي؟ يحتاج إلى صديق يؤنسه. خب لإمكانه قال وتتأدى السنة، يعني هذه الإلصاق أيضا في غيره، يعني في غيره من هذا الطواف الأول، يعني من طواف الذي يكون فيه محرم، يعني حتى ولو كان يطوف وهو على غير إحرام، يعني بثوبه العادي المخيط، قال من طواف مجامع للبس المخيط ولو من داخل الثياب، يعني ولو من وراء الثياب. تتأدى السنة حتى لو كان هو في حالة لبس المخيط، لا إشكال. يعني سواء كان بالطواف الأول يلصق البطن نفس البشرة أو لا في غيرها من الطواف ولم يكن في حالة من الإحرام، يستطيع أن يلصق البطن حتى ولو من وراء الثياب. تتأدى السنة يعني يصدق عليه أنه ألصق بطنه بالمستجار. قال ويستحب أيضا إلصاق بشرة الخد به أيضا. لطيفة هذه، فيها شيء من الذلة والتذلل، واضح فيها هذه الأمور. لذلك ورد في السجود مثل هذه الأمور، صح؟ أن يلصق، أحسنت، أن يلصق ويفترش وما شاكل. نعم، سبحان الله. الآن بدأ، قال والدعاء وعد الذنوب عند المستجار مفصل في ذلك. تبي حدا يسمعك بس إلا الله عز وجل، لأنه للأسف الله يستر على الناس والناس لا تستر على بعضها البعض. هي حال الدنيا يا سيد للأسف. صور واحد هناك يجعلوا تسجيل باعتبار هناك شو اسمه حائط الاعتراف وجدار الاعتراف وتفصيل، يضعوا تسجيل فلان انظر هو أقر على نفسه يقول يا ربي أستغفرك من، ويبدأ الذنب الفلاني والذنب الفلاني والذنب الفلاني ويبكي. جميل هذا التأدب بين يدي الله جل وعلا.
مفهوم معروف أن هذا ادعوني أستجب لك، وهنا بخصوصية الدعاء، يعني حتى بعض العلماء يقول الدعاء بالخفاء كيف له خصوصية
أكثر من ذلك. الله سبحانه وتعالى سبحان الله هو انتخب بعض الأزمنة وبعض الأمكنة أحب أن يدعى فيهما. شوف أنت تستطيع أن تدعو الله عز وجل في كل مكان وفي كل زمان، لأن أنت في الصف الآن تتوجه وتدعو، ولكن قطعا إذا كنت في المسجد أفضل، وقطعا في المسجد الفلاني أفضل، وقطعا في شهر رمضان أفضل، وقطعا في ليلة القدر من شهر رمضان. شوف بيقنا، فالله عز وجل أحب أن تدعوه في بعض الأمكنة الخاصة والأزمنة الخاصة، وإن كان هذا مطلقا جائز ومستحب، إلا أنه إذا كان في زمان مخصوص ومكان مخصوص كما نحن فيه، الله عز وجل يحبه أكثر، وليس من البعيد أن يستجيب ببركة هذا المكان الخاص أو الزمان الخاص. نعم،
هذا مثلا في شرحي يقول أنه عندما يعد الذنوب على الله ليس المقصود أنه يتلفظ، يعني بل يمر أن يمر من قلبه، هكذا أنا ما أفهمه. هكذا يقول يعني استحب الدعاء عند المستجار وإحضار الذنوب في قلبه وعدها والاعتذار بها لله تعالى.
إحضار في القلب والعد،
كأنه يعني يعد.
أنت تقرأ الرواية الآن ولا تقرأ العبارة؟
الشرح.
إيه
الجواهر الفقهية
خب على رأسه، ولكن هو قال لم يقل هناك اختار، يعني العبارة إذا أردنا أن نحاكم عبارة المصنف لم يقل الإختار صح؟
لأنه من باب الأخرى كما قلتم يجب حرام إذا سمع أحد من هذا الباب حرام يعني.
شيخنا رحت لعنوان آخر صح أم لا؟ هو قال الدعاء، قال الدعاء، عندما نقول يستحب الدعاء هل ينصرف ذهنك إلى الدعاء في القلب؟ يستحب أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك ولد، الآن دعيت، عرفا الدعاء يعني أن تتلفظ، بل أكثر من ذلك إن الله يحب أن يسمع صوت عبده وهو يناجيه، صوت عبده مش خطرات قلبه وما شاكل. الظاهر من عبارة المصنف نعم أنت تستطيع أن تقبلني وأن تقيدني برواية، ولكن أنا أريد أن أحاكم عبارة المصنف. عبارة المصنف لا يظهر منها الإختار القلبي، من يوافقني؟ هل عبارة المصنف يظهر منها الإختار أم يظهر منها التلفظ؟ يظهر منها التلفظ والله العالم. الدعاء وعد الذنوب مقتضى وحدة السياق أن يتكلم بذلك لا أن يخطرها في قلبه. نعم إذا أتى هذا العنوان الآخر الثانوي خشية أن يسمعه أحد فيخفف الصوت، إن لم يستطع فيخطر في القلب، خب هذا مانع، هذا أصبح مانع، ولا ماذا لا يغير الحكم الأولي. والدعاء وعد الذنوب عند المستجار، فليس من مؤمن يقر لربه بذنوبه فيه إلا غفرها له إن شاء الله تعالى. هذه اللي سميناها أن الله يحب بعض الأمكنة ومنها المستجار. رواه معاوية ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام. هلا إن شاء الله تعالى إذا بقي وقت نقرأ الرواية نشوف فيها إختار. ومتى استلم حفظ موضعه بأن يثبت ويثبت رجليه فيه ولا يتقدم بهما حالته، يعني حالة التعلق بالمستجار. ليش؟ حذرا من الزيادة في الطواف أو النقصان. التفت، تتذكروا نحن لما تكلمنا بالطواف شو قلنا؟ قلنا ما بيجوز أن يضع يده على الشرذوانة، تتذكروا الشرذوان، ولا يستطيع أن يضع يده على حائط حجر إسماعيل وما شاكل وهو في حال الطواف. ليش؟ لأنه لا يصدق ساعة إذن أثناء الطواف أنه بعيد عن البيت، مجانب للبيت في حال الطواف. فلذلك قال له إذا أردت في الطواف أن تتمسك وتستلم المستجار فلا تمشي حال الاستلام. ليش؟ حتى لا يلزم المحظور المتقدم، بل إذا أردت أن تستلم احفظ من أين استلمت، حتى بعد انتهائك من الدعاء والاستغفار إذا أردت أن تتابع أن تتابع من حيث وقفت. إنه في بعض الأحيان أنت تستلم تأتي موجة من الازدحام تأخذك يمينا يسارا، صحيح؟ لا بأس، لأنك الآن لست في حال طواف، الآن في هذه اللحظة في حال دعاء عند المستجار. عندما تتحرك لا إشكال، أرجع هذه الخطوة التي دفعوك فيها قهرا وبعدين أكمل هذا الشوط. واضح إن شاء الله المراد. قال والتداني من البيت، إن شاء الله بنخلصهم.
شوي قبل الخطوة اللي يعني كان من باب المكتبة العلمية.
لا بأس، لا لا ليش قلنا
لا زيادة ولا نقصان،
لا زيادة ونقصان صح، ولكن تعمدا لا من باب الاحتياط. مرة معنا ماذا الاحتياط إذا نسي أين كانت النقطة. نعم قال والتداني، يعني يستحب التداني من البيت. ما معنى التداني من البيت؟ يعني أن يقترب من البيت. يعني شوف قلنا نحن سابقا، بس إذا بتسمحوا لي، هذا البيت وهذا ماذا مقام النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام، نحن الخاصة نطوف في هذه المسافة صح؟ قال من هنا تطوف أفضل من هنا وأفضل من هنا ومن هنا من هنا، كلما كنت مقترب من البيت كلما كان أفضل، هذا يسمى التداني من البيت. ولكن بعد أن قال هذه العبارة يستحب أن تكون قريبا من البيت في الطواف، التفت إلى مسألة من باب الإشكال وأجاب عنها. ما هي هذه المسألة؟ قال إذا كلما اقتربت من البيت يكون ماذا؟ تكون دائرة الطواف أقرب أم أكثر؟ أقرب. كلما قربت ماذا اقتربت من البيت كلما كانت خطوات الطواف أقل من الأبعد، صح أم لا؟ صح. فواجه مشكلة. ماذا قال؟ قال ومر معنا أن كل خطوة في الطواف فيها ما فيها من الثواب، فإذا كان مقترب فتقل الخطوات، إذا قلت الخطوات يقل الثواب. وضحت النقطة؟ فماذا قال؟ فقال لو حصل هناك شيء مثل هذا، لأنك يستحب أن تقترب، وإذا اقتربت قلت خطواتك، وكثرة الخطوات تعطيك كثرة ثواب. كيف نجمع؟ قال التداني ثوابه أعظم من الخطوات الزائدة. بعدين التفت قال طب أنا بقدر إجمع، خليني عم بحكي مش أنا أقرأ دغري، قال أنا بقدر إجمع، كيف بجمع؟ قال خير إن شاء الله، يتدانى من البيت فحصل هذا الاستحباب، وأما استحباب كثرة الخطوات فيفعل أكثر من طواف، بيخلص الطواف بعد يقوم بطواف مستحب وطواف مستحب وطواف مستحب، فتزيد له هذه المثوبات. ولكن هذا لا يرفع الإشكال كما سيأتي. قال والتداني من البيت وإن قلت الخطى، قال فجاز اشتمال القليل على مزية وثواب زائد عن الكثيرة. ليش عم بقول هيك؟ لأنه في الكثيرة زيادة خطوات يعني زيادة ثواب، فيكون التداني أكثر ثوابا من الأبعد وإن كان أزيد خطوات. قال وإن كان قد ورد، وإن كان قد ورد في كل خطوة من الطواف 70,000 حسنة. تصور فإذا زادوا الخطوات زادوا عد سبعينات ما شاء الله. قال ويمكن الجمع بين تكثيرها، تكثير الخطوات والتداني. كيف؟ قال بتكثير الطواف. قال ويكره الكلام في أثنائه بغير الذكر والقرآن. بس بوصل رأس مطلب ما في شيء، يعني أنت وعم بتطوف حول البيت مكروه أن تتكلم بغير ذكر وقرآن. قال والدعاء والصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وما ذكرناه يعني من دعاء وصلوات يمكن أن يدخل في عبارة المصنف وهي الذكر. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. جيد.